الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا أخواني في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ خالد الزامل حفظه الله، وسيلقي علينا كلمة بعنوان أسباب نجاة الأمة، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك ولا ريب أننا في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، أن الله عز وجل مبتلي الأمم، ابتلى الأنبياء والمرسلين والأمم، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه. فسنة الابتلاء سنة قديمة، والناس في ابتلاء واختبار حتى يعلم الله عز وجل صدق هؤلاء في إيمانهم ومحبتهم لله عز وجل من كذبهم وضعف إيمانهم. قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالاختبار والابتلاء هي سنة الله عز وجل في عباده، وأن هذه السنة فيها من الحكم العظيمة ليعلم الله عز وجل من يرجع إليه ممن لا يرجع ومن تمسك بدينه ومن ينجو ومن لا ينجو. وهذه الأمم كلها إذا ابتلاها الله عز وجل بهذه الابتلاءات وشتى أنواع الابتلاءات، والابتلاءات كثيرة، فلا بد لها من أسباب حتى تنجو بنفسها من هذه الابتلاءات. وهذه رسالة قيمة للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، أسباب نجاة الأمة. فأحببت أن نقرأ من هذه الرسالة ونذكر شيء لعل الله عز وجل ينفع بها السامع والقارئ. فذكر الشيخ في بداية هذه الرسالة أن من أسباب نجاة الأمة السمع والطاعة لولاة الأمر. ذكر حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثة الأمور فإن كل محدثة بدعة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم أن من أسباب نجاة الأمة السمع والطاعة لولاة الأمر. وأنتم ترون وتشاهدون حال الأمة الإسلامية الآن، كل دولة خرج شعبها على سلطانها يتمنون أن يرد بهم الحال فيلتزمون بالسمع والطاعة، حتى لو كان هذا الحاكم جائر ظالم فيه ما فيه من الظلم والبغي والعدوان، إلا أنهم يعيشون في وضع لا يحسدون عليه. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية ما من قوم أو أمة خرجت على سلطانها إلا وجدوا من الشر أشد مما كانوا عليه قبل. فلا يظن ظان أن بعدم السمع والطاعة سوف تحصل له المطالب والحياة الطيبة والعيش وكل ما يتمناه قبل، أبدا، لأن الأمن والأمان من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على الأمم. وقد ذكر السلف عبارة لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. وهذا منهج سلف هذه الأمة، السمع والطاعة للأئمة كانوا فجارا أو أبرارا. وهذا خلاف ما عليه الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون على السلطان لأتفه الأمور. وهذا هو المنهج مع الأسف الشديد الآن الذي تدعو إليه الإعلام ودعاة السوء ودعاة الضلال في غالب العالم الإسلامي. وأنتم تنظرون إلى واقع الأمة الإسلامية الآن في أغلب الدول، في سوريا أو في ليبيا أو في مصر أو في أغلب الدول، في اليمن، لما خرجوا وعملوا المظاهرات وعملوا هذه الأمور التي لا ترضي الله عز وجل وتخالف دينه وشرعه، هذه هي النتيجة. أنهم يعيشون في رعب وفي خوف وعدم استقرار، وفيه تعدي على الأعراض وعلى الأموال وعلى الأنفس. فإذا ذهب الأمن ذهب حتى الدين، لا يستطيع الإنسان أن يعبد الله عز وجل وهو مطمئن. فهذه أمور عظيمة. فمن منهج السلف هذه الأمة السمع والطاعة لولاة الأمر. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، ذلك في أحاديث كثيرة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بل النصوص في السمع والطاعة كثيرة جدا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وأحاديث كثيرة جدا. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العلباء المسارية: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ليس قليل. طيب ما المخرج يا رسول الله؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هل هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده؟ أبدا لا، إنما هذه سنة الضالين عن الصراط المستقيم. وقد أمرنا الله عز وجل بسلوك الصراط المستقيم كما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذا أردت أن تكون من المتقين أسلك صراط الله جل وعلا المستقيم، وامتثل أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تمسكت بالكتاب والسنة نجوت. وقد قال الإمام مالك: السنة كسفينة نوح، من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها غرق. وما زال السلف يوصي بعضهم بعضا بالتمسك والعض على السنة بالنواجذ، لأن فيها البيان الشافي. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقربنا إلى الله عز وجل إلا وبينه لنا، وما ترك شيئا يحذرنا ويباعدنا من الله عز وجل إلا وحذرنا منه. كل شيء تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلو تمسكنا بكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه السلام نجونا، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. فمن فضل الله عز وجل عليك يا عبد الله أن الله عز وجل نور قلبك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وحبب إليك هذا المنهج الطيب الذي قد حرم منه كثير من الناس. ثم ذكر هذا السبب الأول من سبب نجاة الأمة، وهو السمع والطاعة لولاة الأمر. ثم ذكر السبب الثاني، وهو التمسك بالسنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري يقول حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. شوف كيف حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حرص حذيفة رضي الله عنه. كان الناس يسألون النبي عليه السلام عن أعمال الخير، يريدون الحسنات، لكن خطر بباله أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور قد تكون شرا حتى يبتعد ويجتنب عنها. قال كان الناس يسألون النبي عليه السلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير له الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل فبعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر قال فقلت هل بعد ذلك الخير شر؟ قال نعم، دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ هذه وصية من وصايا النبي عليه السلام للصحابة رضي الله عنهم، خاصة حذيفة رضي الله عنه. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أين جماعة المسلمين وإمامهم في كل بلد؟ إذا كنت مع ولي الأمر فأنت مع جماعة المسلمين وإمامهم، وإذا خرجت عن ولي الأمر فأنت قد خرجت عن جماعة المسلمين وإمامهم. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وجماعة المسلمين جماعة واحدة، ليست جماعات ولا أحزاب ولا فرق، بل هي جماعة واحدة. قال جل وعلا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فحزب الله عز وجل واحد، وأمته أمة واحدة، ودينه واحد، ونبيه واحد. فلا جماعات في دين الإسلام ولا أحزاب في دين الإسلام. هذه الأحزاب الكثيرة التي خرجت، التي يقودها أهل الضلال والفساد من داعش وغيرها وغيرها من الجماعات، الخوارج والمعتزلة والسرورية وغيرهم كثيرون جدا، والصوفية، جماعات ما أنزل الله بها من سلطان، وكل هذه الجماعات مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم توفق إلى الحق. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. ما ترك شيء عليه الصلاة والسلام إلا وبينه، حتى لا يحتار العبد المسلم في أي زمن من الأزمان وفي أي مكان من الأماكن. قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة عند وجود الفتن، أن يعتزل الإنسان الفرق كلها، وأن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أو يتمسك هو بنفسه. ولذلك يقول ابن مسعود الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. والصحابة رضي الله عنهم كانوا أشد الناس على الرجوع إلى السنة وإلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقدم على قول أحد أبدا كائنا من كان. ولذلك جاء رجلان يسألان ابن عباس عن المتعة، متعة الحج، فلما أجاز لهم المتعة أن يتمتع الإنسان في سفرة واحدة، فاستغرب وقال لكن أبو بكر وعمر ينهيان عن المتعة. فاستغرب ابن عباس ومن هما أبو بكر وعمر؟ هم سادات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأفضل البشر بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهم من الفضائل ما الله جل وعلا به عليم. فيقول ابن عباس: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقولون أبو بكر وعمر، أخشى أن تنزل علينا حجارة من السماء. شوف كيف تمسك الصحابة رضي الله عنهم وتعظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره، كل ذلك يدل على تقوى الله عز وجل ويدل على قوة إيمانهم، كما قال جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كذلك من أسباب النجاة التمسك بعقيدة التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة وتجنب الشرك الأكبر والأصغر، هذا هو أصل العقيدة وهذا أصل النجاة من النار لمن تمسك به. العقيدة والتوحيد هي أصل الدين وأصل الملة، والله جل وعلا ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا من أجل أن يفرد جل وعلا بالعبادة. وقال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. والتوحيد هو أعظم حسنة يتقدم بها العبد إلى الله عز وجل يوم القيامة، والشرك هي أسوأ سيئة وأبغض سيئة عند الله عز وجل. التوحيد أمره عظيم وفضائله كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة. فضائل عظيمة. التوحيد هو إقبال العبد على الله عز وجل وإفراده بالعبادة، أن يفرد الله عز وجل بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فلا يشارك مع الله عز وجل أحدا أبدا، لا في دعائه ولا في صلاته ولا في صيامه ولا في نياته ولا في شيء أبدا، بل يخلص العبادة لله عز وجل. وقد قال الله عز وجل عند قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يقول فضيل بن عياض: أي أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، وهذا من شرط قبول الأعمال. لا يمكن الله جل وعلا يقبل منك عمل إلا بهذين الشرطين، بل بعض العلماء ضاف شرطا ثالثا وهو سلامة العقيدة. فإذا أخلص العمل لله عز وجل واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا يقبل منه عمله. إذن هذا من أعظم أسباب نجاة الأمم، ولذلك قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي فإن الله عز وجل يعطيهم الأمن والأمانة بحسب توحيدهم وإخلاصهم لله عز وجل. فكلما كانت الأمة مقبلة على الله عز وجل مجتنبة للبدع والشركيات والخرافات نالها من الأمن والأمان بقدر أعمالهم. لو نظرنا إلى واقع الأمة الإسلامية نرى العجب العجاب. لو ننظر الآن، نخرج عن الجزيرة العربية، كم دولة الآن فيها قبور يشد إليها الرحال ويطاف حولها ويستغاث بها، ولها سدنة ولها ولها ولها، كثير جدا، وكل ذلك منافي للتوحيد. ولذلك يقول الإمام محمد الوهاب، يقول: مشركون العرب أعلم بلا إله إلا الله من مسلمين هذا الزمان. هذه كلمة عظيمة، كيف مشركين أعلم بلا إله إلا الله من مسلمين هذا الزمان؟ نقول: نعم، هو يقول الإمام، يقول مسلمين هذا الزمان يقول لا إله إلا الله ويذهب إلى القبر فلاني ويذبح عند القبر، ويقول لا إله إلا الله ويذهب إلى القبر ويدعوه من دون الله، ويقول لا إله إلا الله ويطوف حول القبر ويستغيث فيه من دون الله، مسلمين هذا الزمن. لكن مشركين العرب كانوا يأبون ولا يقولون لا إله إلا الله، كما قال جل وعلا: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ويقولون وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما يقولون لا إله إلا الله، والمسلمين في هذا الزمن يقولون لا إله إلا الله، وأفواج أفواج يذهبون إلى القبور وتتعلقت قلوبهم بالأموات ولم تتعلق بالله عز وجل، ولم يعلموا أن كل شيء بيد الله عز وجل. وهذا كله ينافي دعوة التوحيد. وقد بعث الله جل وعلا المرسلين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة التوحيد هذه من أعظم النعم، ولا يعتني بها في هذا الزمان إلا من تربى وتأصل على منهج سلف هذه الأمة، هم الذين دائما يعتنون بالتوحيد ودروسهم لا تخلى من التوحيد. وحتى إذا تكلموا في الفقه أو في السيرة أو في أي فن إلا ويدخلون التوحيد، لأنه أصل العلوم. وهكذا مشايخنا وعلمانا، تجد كتاب التوحيد لا يخلو درس إلا وكتاب التوحيد معه، ولا ينتهون من كتاب التوحيد إلا ويعيدون مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة حتى يموتون على التوحيد، لأنهم عرفوا معنى هذه الكلمة العظيمة التي هي إفراد الله عز وجل بما يستحق من العبادة. كذلك من أسباب نجاة هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصمام أمان لهذه الأمة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المجتمع كالسفينة استهموا عليها قوم فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، وهذا تشبيه بليغ من النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الذين في الأسفل يذهبون إلى الأعلى ليستقون الماء، يأخذون الماء في البحر، فقالوا لعلنا أن نخرق خرقا في الأسفل ولا نؤذي من فوقنا، صاعدين نازلين صاعدين نازلين، فأقرب لنا إلى الماء تحت، نفتح فتحة في السبيل ونأخذ الماء وانتهى الأمر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فلو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فهكذا المجتمع إن لم يأمر بعضنا بعضا بالمعروف وينهى بعضنا عن بعضا بالمنكر لهلك المجتمع كله. ولذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام فزعا فقال ويل للعرب، قال لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم ردم يأجوج ومأجوج كهاتين وحلق بين أصبعيه. فقالت إحدى زوجاته قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث وانتشر الفساد وعم الفساد، فهذا قد يكون دليل وسبب لإهلاك هذا المجتمع. قد قال الله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، أي لكي يرجعون إلى الله عز وجل، فيصيب الله عز وجل المجتمعات بشيء من الأمور ويتزلزل هذا المجتمع، إما أن يرجع إلى الله عز وجل أو أن يصيبهم الهلاك. قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خيرية هذه الأمة إلى يوم القيامة هي بهذا الركن، وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فلو تركناه لهلك المجتمع. وأقل ما فيها أن الإنسان يأمر في بيته وينهى أولاده ويأمرهم ويبينهم دين الله عز وجل، ومن يعرفهم والمقربون منهم، لا نترك الحبل للغارب المفسدين أو أهل الفساد، ولا يتكلم الإنسان إلا بعلم وبحكمة وببينة حتى تغلب المصالح على المفاسد، لأن لا بد لها من ضوابط، لكن لا بد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تكون نجاة لهذه الأمة. هذا وصل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم بما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.